الحقائق الرئيسية. فيديو.
وتسرب الإشعاع لمات أهل الخليج ظمأً.
من الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى كما ورد في البيان، جزر إماراتية محتلة.
والحوازية الخط الدفاع الأول للأمة في وجه التمدد الإيراني الصهيوني.
يؤرخ البعض لتنمي الخطر الإيراني وتهديده للمنطقة العربية بنجاح ثورة الخومينية أواخر سبعينيات القرن الماضي وبدء حديث ملال إيران آنذاك عما يسمى بتصدير الثورة. كان شعار تصدير الثورة الذي رفعه الخوميني يعني بسط نفوذ إيران الشيعية داخل بلدان المنطقة العربية. يرى مفكرون أيضا أن أول حرب خاضتها إيران تحت قيادة الخوميني كانت لاستهداف الجارة السنية العراق. الخوميني خاض حربا من أطول حروب القرن العشرين ضد العراق، أطلق عليها مسمى ديني وهو الدفاع المقدس، وحشد كل جنوده على الجبهة ليخوضوا قتالا شرسا بصحبة رجال الدين الشيعي في مشاهد ذات مخزى حول طبيعة الحرب الدينية الطائفية التي حشدت لها إيران. إبان الحرب كان صدام حسين حريصا على ضرب استراتيجية إيران في مقتل عبر أحد أخطر المناطق التي تهدد إيران بشكل حقيقي، إقليم الأحواز. في خضم الحرب نجحت القوات العراقية في إحراز تقدمها الأخطر نحو محافظة خوزستان، حيث استطاعت عبور نهر شط العرب والتقدم شرقا، ثم أكملت عبورها لنهر قارون حتى نجحت في دخول مدينة المحمرة عاصمة الأحواز العربية المحتلة. قلب ذلك التقدم حسابات المعركة لصالح العراق، وتقهقرت القوات الإيرانية لحين تنظيم صفوفها بعدما أوشكت على خسارة الحرب. استمرت الحرب بعد ذلك طوال 8 سنوات حتى قبل الخوميني على مضض وقف إطلاق النار، لكن واقعة توغل القوات العراقية إلى الأحواز ظلت درسا هاما يتناقله خبراء الاستراتيجية العسكرية في سياق الحديث عن أهمية إقليم الأحواز في تأمين المنطقة العربية ذات الأغلبية السنية من التطرف الشيعي القادم من إيران. واللافت أن أولى محاولات الخوميني للتوسع في المنطقة جاءت بدعم إسرائيلي، فقد دعم الكيان الصهيوني ملال إيران في الحرب ضد العراق كوسطاء يعقدون الصفقات مع الدول الغربية لإمداد إيران بما تحتاجه من المؤن والعتاد. ففي عام 1980 بعت تل أبيب لطهران صفقة أسلحة قيمتها 500 مليون دولار شملت قطع غيار لطائرات الفانتوم، وفي الأعوام التالية تزايدت صفقات البيع بين الطرفين عبر تجار سلاح الصهاينة. وقالت بعض الأوساط السياسية بأن شحنات الأسلحة الإسرائيلية التي تلقتها الجمهورية الإسلامية خلال حربها مع العراق جاءت في إطار صفقة نجحت من خلالها تل أبيب في تهجير حوالي 55 ألف يهودي إيراني إلى إسرائيل. وحين كشفت فضيحة تعاون إيران وإسرائيل ظهر أيضا تورط إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان ونائب جورج بوش الأب، فقد سهل سياسيون وعسكريون بارزون في إدارة ريغان عمليات تسليم السلاح الأمريكي لإيران عبر إسرائيل، واستمر الدعم العسكري من إسرائيل وأمريكا لإيران في حربها ضد العراق حتى كشفت الصحافة أمر الفضيحة التي عرفت فيما بعد باسم فضيحة إيران كونترا. كشف الحرب العراقية الإيرانية وفضيحة إيران كونترا عن تلاقي أطماع إسرائيل في المنطقة مع أطماع إيران، فبينما تمدد الكيان الصهيوني في بلاد الشام وشمال أفريقيا سعت إيران للتمدد في العراق وملاقاة حليفتها إسرائيل على هضبة الجولان في سوريا وعلى حدود جنوب لبنان، مما جعل كثيرين لا يفرقون بين مشروع إيران التوسعي ومشروع الكيان الصهيوني المشابه له إلى حد كبير، فكلا المشروعين يستهدفان الأمن القومي العربي. كانت الأحواز إمارة عربية تتمتع بحكم ذاتي حتى عام 1925 عندما احتلتها إيران. قبل احتلال الأحواز لم يكن لإيران منفذ على الخليج العربي، لكن وبعد الاحتلال أصبحت إيران تطلق على الخليج العربي مسمى الخليج الفارسي. ورغم أن ضفتي الخليج العربي يقطنها العرب منذ قديم الأزل، إلا أن الدولة الإيرانية تصر على تسميته بالخليج الفارسي، وهذا يعني بمفهوم آخر حق إيران التاريخي في الخليج العربي ودوله. وبالتالي كانت تلك أخطر الضربات التي تلقتها دول المنطقة جراء احتلال إيران لأقليم الأحواز. لم تطلق إيران على الخليج اسما فارسيا إلا بعدما عمدت لتنفيذ سياسة تفريس واسعة لأقليم الأحواز العربي، شملت الثقافة والهوية وأسماء المواليد ومناهج التعليم، بل وحتى أسماء المحلات التجارية. وبنظرة سريعة على خريطة إيران يمكن ملاحظة سلسلة جبال زاغروس التي تفصل بحدود طبيعية واضحة بين الوطن العربي وبلاد فارس. وبالتالي كان احتلال الأحواز يعني فصلها عن محيطها العربي من قبل الاحتلال الإيراني، وهو ما يعني وفق المتخصصين أن نظرية الأمن القومي العربي قد تعرضت لأخطر تهديد بضياع الأحواز، فهي تمثل ثغر الأمة العربية وبوابتها الشرقية، ولا يمكن أن يتحقق الأمن العربي من خلال بوابة منتهكة ومحتلة. فجبال زاغروس الوعرة مثلت عبر التاريخ سدا طبيعيا منيعا ضد أي اختراق يحدث من الشرق، وكان التهديد الإيراني حبيسا خلف سلسلة جبال زاغروس. لكن وباحتلال الأحواز فتحت بوابة العرب الشرقية أمام الملال المتطرفين الذين سيطروا عبرها على مجمل الجهة الشرقية للخليج العربي، ثم أصبحت منطلقا يهدد العراق، حتى نجح الغرب بالتعاون مع إيران في احتلال العراق. فكان الأحواز الثغرة التي دخل منها الخطر الإيراني إلى العراق وتمدد إلى بلدان الخليج العربي حتى وصل إلى حدود السعودية. وتسبب صمت العرب على احتلال الأحواز في تبجح إيران ومطالبتها بمملكة البحرين بعدما احتلت جزر الإمارات الثلاث وأصبحت قادرة على تهديد دولة الإمارات بشكل دائم.
خفنا واضح أن الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى كما ورد في البيان، جزر إماراتية محتلة تحتلها قوات إيرانية منذ فترة من الزمن، ويجب أن تعود إلى 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 دولة الإمارات، ويجب أن يتم إخلاءها من أي احتلال إيراني، إن كان عن طريق المفاوضات أو عن طريق محكمة العدل الدولية. وندعو إيران للتجاوب مع هذه المساعي، وأي خطوة تتخذها إيران في هذا المجال لا يترتب عليها أي فائدة قانونية لإيران في هذا الشأن. موقفنا واضح ولم يتغير، وندعم كل خطوة تتخذها دولة الإمارات في هذا الشأن.
كان الأحواز هو الجزء المكمل للهلال الخصيب العربي، وبضياعه فتحت ثغرة تسلل منها الإيرانيون إلى بقية البلدان العربية، ما ضرب نظرية الأمن القومي العربي في صميم قوتها. منذ اكتشاف النفط في الأحواز عام 1908 وبعد ذلك اكتشافه في العراق وبعض دول الخليج، حاولت بريطانيا الانفراد بتلك الثروة الهائلة من خلال سيطرتها على المنطقة بكاملها. ثم تطور الصراع بدخول أطراف عدة لمحاولة حجز حصتها من الثروة النفطية. لم تكن إيران غائبة عن هذا الصراع، بل كانت ولازالت أحد اللاعبين الأساسيين فيه، فعرضت خدماتها لمن يريد السيطرة على المنطقة بشرط السماح لها بالمشاركة ونيل حصتها. وتقاسمت إيران في عهد الشاه ثروات الأحواز النفطية مع الاحتلال البريطاني، كما ساعدت الولايات المتحدة وحلفائها في احتلال العراق عام 2003، ثم شاركت الاحتلال في نهب ثروات العراقيين، ووصل الأمر إلى احتلال القوات الإيرانية لآبار نفطية في العراق مثل واقعة حقل الفكة الشهيرة. وظل النفط في بقية دول الخليج العربي محط أطماع إيران، فسعت لتجديد قبضتها على مضيق هرمز الاستراتيجي، المنفذ البحري الوحيد لدول الخليج العربي، وأكملت سيطرتها عليه باحتلال جزر الإمارات الثلاث، وصار ورقة ضغط في يدها لابتزاز دول المنطقة. هددت إيران مرات عديدة بإغلاق مضيق هرمز، وهذا التهديد يعني أن أكثر من 90% من صادرات نفط الخليج التي تنقل على ظهر ناقلة البترول ستتوقف، ما يعني أن أكثر من 55% من تجارة البترول سوف تتجمد في العالم لو نفذت إيران تهديدها بإغلاق المضيق الذي دابت على إجراء مناورات عسكرية فيه كنوع من استعراض القوة وإثبات قدرتها على تنفيذ تهديداتها. لم يتوقف خطر إيران عند هذا الحد، حيث قامت بدعم ميليشيات شيعية سعت للسيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي لتهديد أمن مصر القومي، ودعمت بعض العناصر في المنطقة الشرقية بالسعودية الغنية بالنفط. وبحصول إيران على كل تلك الأوراق الهامة، لم يجد معمم الشيعة حرجا من تهديدات البلدان العربية بشكل واضح وصريح.
قلت له احنا أقلية عددية، لكن احنا الأغلبية الاستراتيجية عندنا مو عند غيرنا. نفط السعودية بدينا، نفط العراق بدينا، نفط إيران بدينا، نفط أفغانستان بدينا، نفط أذربيجان بدينا، نفط سوريا ولبنان الآن لبنان اكتشف بها بالبحر الأبيض المتوسط، وغالبية حرب سوريا مبنية على هاي القضية، هاي القضية المخفية. المضايق الرئيسية لا أقل الآن مضيق باب المندب في البحر الأحمر ومضيق هرمز هو بديرة، باعتبار مضيق باب المندب بيد الحوثيين ومضيق هرمز بيد الإيرانيين، وبالنتيجة الشوكت مريد نأثر على حركة الملاحة الدولية بمنتهى السهولة. قناة السويس مهمة جدا، لكن مفتاحها وين؟ في باب المندب. احنا موجودين على البحر الأبيض المتوسط، موجودين على الخليج العربي، موجودين في بحر العرب، موجودين على المحيط الهندي.
في خضم تلك التهديدات المباشرة، افتقرت الدول العربية لرؤية استراتيجية تتيح لها تحجيم الخطر الإيراني الذي أطل على المنطقة بعد احتلال الفرس للأحواز العربية وتسلل إلى داخل المنطقة وهيمن على أجزاء حيوية منها. بعد احتلال الأحواز بات الخليج العربي من جهة الشرق خاضعا لهيمنة إيران، وأصبح اقتصاد دول الخليج مهددا بشكل مستمر، الأمر الذي حدا بكثير من الخبراء العسكريين للحديث عن ضرورة إخراج إيران من المعادلة السياسية في المنطقة من خلال دعم الثوار داخل الأحواز المحتلة كخطوة شديدة الأهمية عن طريق مكافحة الخطر الشيعي في المنطقة وإرجاع إيران إلى داخل حدودها التاريخية. فإيران لم تكتفي بالتحكم في حركة التجارة بين دول الخليج والعالم، بل تهدد جيرانه جراء طموحاتها التوسعية. فالخليج العربي مسطح مائي صغير نسبيا لا يسمح ببناء مفاعلات نووية على سواحله، ما يجعل مفاعلات إيران النووية في بوشهر مصدر تهديد مباشر لأمن الشعوب العربية القاطنة على ضفتي الخليج. لكن الخطر الأكبر هو أن مفاعل بوشهر النووي يمثل خطرا داهما على مياه الخليج، المصدر الرئيسي لمياه الشرب لدول الخليج العربي.
النووي الذي أنشأته إيران في منطقة بوشهر، المفاعل النووي هذا يبعد عن طهران 1600 كيلو،
طيب،
لكنه عن الكويت العاصمة يبعد 200 كيلو بس. الخليج كله مياهه محلات، ما فيه مياه جارية في الخليج، والمياه السطحية قليلة. المياه التي نشربها في الرياض وفي الخليج كله نشربها من مياه الخليج العربي. المنطقة زاغروس، جبال زاغروس المجاورة لبوشهر، شرق بوشهر تماما، هذه منطقة زلازل، وقد تكلم علماء الزلازل قبل مدة وقالوا إنها فيه زلزال قريب سيحصل في هذه المنطقة اللي فيها بوشهر وفيها جبال زاغروس. وقد تكلمت في هذا الأمر من سنتين في شهر إبريل عام 2011، وقلت يا أهل الخليج، يا مجلس التعاون الخليجي، ارفعوا شكوى إلى الأمم المتحدة وأبعدوا هذا المفاعل، هذا سيدمر البيئة كلها، الحياة البحرية، الأسماك، الشواطئ، النباتات. لو حصل تسرب بسبب الزلزال التسرب من الإشعاعات إشعاعات نووية أهلكت الأخضر واليابس، أهلكت الحرث والنسل، والإشعاعات النووية يبقى أثرها في البيئة لمئات بل آلاف السنين، ما يزول أثرها وتبقى تؤثر في البيئة. لو كانت درجة الزلزال أعلى بقليل، هي صارت 6 درجات وثلاثة من عشرة، لو كانت 8 درجات وحصل شرخ في المفاعل وتسرب الإشعاع، لمات أهل الخليج ظمأً، لم يجدوا ماء يشربونه. وإيران تقصد ذلك،
يعني إيران ما تعرف أن فيه زلازل،
إيران تعرف أن فيه زلازل، لكن إيران
تريد
لا يمكن يصيبها شيء.
وليس الخطر النووي هو التهديد الوحيد القادم من إيران، بل هناك تهديدا يطال الأمن الغذائي لدول الخليج أيضا. نظرا لثرواته المائية الكبيرة، فإن المساحة الصالحة للزراعة في الأحواز تبلغ أكثر من 90% من إجمالي أراضي الإقليم، وتمتد في الأحواز عدد من الأنهار التي تنبع من جبال زاغروس، فلا تواجه الأحواز أي مشكلة من ناحية الأمن المائي الذي يهدد عددا من الدول العربية. وبالمقابل فإن الدول العربية على ضفة الخليج الغربية تعاني من مشكلة في المياه ومن قلة المحاصيل الزراعية بسبب عدم صلاحية التربة على المدى الطويل، وبالتالي ولسهولة النقل فإن الأحواز جغرافيا هو سلة غذاء الشعب العربي في منطقة الخليج. وبحسب خبراء الأمن الغذائي فإن ترك الأحواز تحت الاحتلال الفارسي يهدد مستقبل الأجيال القادمة في دول الخليج، ولن يكون بمقدورها إلا الاعتماد على إيران في سد حاجاتها الغذائية، ما يضمن لإيران مزيدا من الهيمنة على دول المنطقة. ولا يقتصر التهديد الإيراني على التحكم في غذاء دول الخليج وتجارتهم ومناخهم، بل يمتد ليطال التركيبة السكانية أيضا. فنسبة المقيمين الفرس والتابعين للمرجعية الفارسية من العرب في دول الخليج العربي أصبحت كبيرة، وتهدد في بعض البلدان نسبة العرب السنة. يتضح ذلك في عدة دول مثل الإمارات العربية والكويت والسعودية. أما العراق فقد حصل أكثر من 2 مليون فارسي على الجنسية العراقية بعد الاحتلال الأمريكي مباشرة، كما أن إيران تستقطب العرب السنة في دول مثل سوريا التي أصبحت وكأنها محافظة إيرانية بعد اجتياح الميليشيات الشيعية للبلاد في أعقاب ثورة الشعب السوري ضد النظام بشار الأسد الموالي لإيران. كما نجحت إيران في أحكام السيطرة على غالبية الشيعة في لبنان، وشكلت كتلة حرجة تأتمر بأوامر المرشد علي خامنئي في إيران.
ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني.
في مقابل هذا التمدد الواسع للثقافة الفارسية في المنطقة، فقد تناست الحكومات العربية أن هناك أكثر من 6 ملايين عربي أحوازي تحاصرهم إيران وتعمل على تفريسهم وطمس هويتهم بشكل ممنهج، كي تستخدمهم في تخطيط أطماعها وإنشاء خط من الموالي لها على طول ساحل الخليج، بدلا من أن تسعى الحكومة العربية لدعم قضيتهم والاستفادة من الكتلة الأحوازية العربية التي تشكل حزاما سكانيا آمنا لحماية حدود الأمة العربية الشرقية.
ناعد اسم من عندهم حيود العرب كلها بحار.
كان وجود إقليم الأحواز في قلب منظومة الأمن القومي العربي داعيا لبعض الحركات أن تثير تلك القضية مرارا. في منتصف شهر يونيو من عام 2014 عقدت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز مؤتمرا هاما لفت النظر لقضية الأحواز وارتباطها بالأمن القومي العربي. شهد المؤتمر مشاركة كبيرة من وفود تضم شخصيات عربية وأحوازية بارزة وتحدث المجتمعون حول دور إقليم الأحواز المحتل في الدفاع عن المنطقة العربية وحماية أمنها القومي. سلط المؤتمر الضوء على أهمية الدور الأحوازي في مواجهة الخطر الفارسي المتربص بالمنطقة والسعي لتنفيذ مشروع توسعي يمثل خطرا دائما على البلدان العربية. قدم المؤتمر آنذاك قراءات للوضع الأحوازي، ومن ثم التوصيات اللازمة لمنع إيران من طمس الملامح العربية لمنطقة الأحواز وتحويل هذه المنطقة الاستراتيجية المطلة على ساحل الخليج إلى منطقة فارسية في إطار المخطط الإيراني الذي يستهدف الأمن القومي الخليجي العربي. وطلب المؤتمر في توصيات بدعم الثورة الأحوازية ومواجهة المشروع الفارسي العدواني الذي يهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة العربية والتركيز على دور الإعلام كسلاح هام في دعم القضية جنبا إلى جنب مع الكتاب والمثقفين العرب لإبراز أهمية الأحواز للأمن القومي العربي المهدد من الدولة الفارسية.
فكلنا الآن نقف مع الشعب الأحوازي، ونعتبر الشعب الأحوازي أو الأحوازي الخط الدفاع الأول للأمة في وجه التمدد الإيراني الصفوي.
كما طلب المجتمعون بضرورة توفير فرص الدراسة لأبناء الأحواز في المعاهد والجامعات العربية لمواجهة سياسات التجهيل التي يمارسها المحتل الإيراني ضدهم هدفا إلى طمس الهوية العربية في الأحواز. كما دعا المجتمعون لتبني القضية الأحوازية في المحافل الدولية وفي أوساط المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في العالم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عربية تنشط في دعم القضية الأحوازية ومتابعة مستجداتها. كما طالب المؤتمر بالعمل على تبني مشروع قومي عربي إسلامي لمواجهة المشروع الفارسي الصفوي.
سنتكم في مواجهة هذا الاحتلال الظالم الذي يقتل أبنائكم ويسلب ثرواتهم، ونعتبركم في الخندق الأول وفي المواجهة مع هذا المشروع الذي لا يستهدفكم وحدكم ولكنه يستهدف منطقة الخليج العربي وأيضا بقية العالم العربي والإسلامي بمشروعه التوسعي الفارسي.
ونسعد في يوم من الأيام القريبة إن شاء الله بالانضمام الأحواز إلى مجتمعها الأصيل، إلى مجتمعها العربي الإسلامي، وإلى دخولها في منظومة دول الخليج والجامعة العربية بإذن الله قريبا بنصركم وسواعدكم وعملكم ودعمنا لكم على مدى الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
ولم يكن هذا المؤتمر هو الوحيد الذي شدد على أهمية الأحواز للأمن القومي العربي، ففي مطلع يناير من عام 2011 عقد في العاصمة المصرية القاهرة مؤتمر حاشد لنصرة الشعب الأحوازي نظمته هيئات وأحزاب إسلامية من مصر وخارجها بمشاركة شخصيات من مختلف البلدان العربية وبحضور رسمي تمثل في وجود نائب الرئيس المصري آنذاك. أكد المؤتمر على ضرورة دعم الشعب الأحوازي كجزء لا يتجزأ من دعم القضايا العربية ككل، وكان الحضور الرسمي دليلا على وعي بعض الحكومات العربية بضرورة الاهتمام بقضية الأحواز في إطار المنظومة الأمنية العربية.
الحركة الإسلامية وفكرة الأمة الإسلامية الآن أصبحت حاضرة في الصراع وأصبحت حاضرة في المواجهة، وبذلك فلا أتصور أن قضية الأحواز ستصبح كما كانت، بل أني أرى أن الصراع مع إيران هو ذات في ذات المستوى من الصراع مع الكيان الصهيوني، وأن كلا الطرفين يمثلان ضغطا على الأمة، وأن تبرر الأمة ودفاع الأمة عن هويتها وعن قضاياها ومواجهة أعمال الاحتلال التي جرت للأرض العربية والإسلامية ستكون على ثلاثة محاور: فلسطين، الأحواز، كشمير.
بدأ الخطر الإيراني من احتلال الأحواز وبتحريرها تتراجع الأطماع الإيرانية في المنطقة، هذا وجوهر قضية الأمن القومي وارتباطها بالأحواز وفق خبراء. وتبدو تلك قضية هامة طالما أصر عليها الناشطون الأحوازيون والسياسيون العرب كلما اجتمعوا لمناقشة القضية الأحوازية. فالأحواز يرتبط تاريخيا وجغرافيا بالمنطقة العربية، والدفاع عنه والمطالبة بتحريره من الاحتلال قضية لا تقل في أهميتها ولا محوريتها عن القضية الفلسطينية.